Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة النزاع حول سد النهضة، كيف يرفع السودان سقف مطالبه وكيف يحافظ على حقوقه؟
أي موقف مصري يبصب لمصلحة السودان، يعني مصر إذا قالت دايرة موية زيادة من موية بتجي في الأول بالسودان.
منظمات المجتمع المدني تلتقي بالخبير الأممي لحقوق الإنسان بالسودان.
الانتهاكات اللي قاعد تقع على المتظاهرين تحديدا من احتغال وتعذيب واغتصابات.
ما هي عواقب التخبط الاقتصادي واتخاذ القرارات المتضاربة بزيادة الأسعار؟
الناس اللي بتاخذ القرارات دي ما مقتنعين بها، مثل حراك ثوري وفي احتجاجات وفي رفض للقرارات.
هذا إضافة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. نستهل كالعادة بموجز بأهم وآخر الأخبار وزميل الصادق زكريا.
لجان مقاومة مدني تسير مليونية 22 فبراير نحو أمانة الحكومة للمطالبة بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الشامل. اعتقال الطفلة مايا حسن أحمد 13 سنة خلال مليونية 21 فبراير بأم درمان واقتيادها إلى جهة مجهولة. لجان أحياء السامراء تكشف عن اعتقال أحد أعضائها واقتياده من مكان عمله إلى جهة مجهولة. لجنة أطباء السودان تكشف عن 159 إصابة في مليونية 21 فبراير، من بينها حالتي إصابة بالرصاص الحي و29 إصابة في الرأس والعين بعبوات البنبان و9 حالات دحس. الإفراج عن 36 من معتقلي سجن سوبا بعد فتح بلاقات في مواجهة عدد منهم ليرتفع العدد الكلي للمفرج عنهم إلى نحو 70 معتقلا. مقتل شاب بالأبيض على يد مسلحين ونحب موتره، ولجان المقاومة تسير موكبا إلى منزل الشهيد. أحداث نهب مسلح متكررة تطال أربع عربات وعدد كبير من الماشية والدواب بمحلية سربة بولاية غرب دارفور. الخبير المستقل لحقوق الإنسان يصف لقاءاته مع المجتمع المدني وأسر الضحايا والسلطات بالمفيدة والبناءة. الخبير المستقل يستمع إلى تقارير حول قتل المتظاهرين وإصابة الآلاف واعتقال المئات والانتهاكات للمرافق الطبية والانتهاكات في دارفور وبقية الولايات. خبراء اقتصاديون يرجعون تضارب قرارات زيادة الغاز والخدمات الطبية لتعدد مراكز القرار ويتوقعون الوصول إلى طريق مسدود. خبراء يدعون الحكومة للمطالبة باسترداد إقليم بني شنغول الأثيوبي ويصفون التشغيل توربين سد النهضة بالخطير. اعتصام طالبات داخلية القدس بجامعة نيالا يتواصل اليوم الثاني بعد اقتحام مسلحين لمبنى الداخلية لأربعة مرات. طالبات داخلية حجار للبنات بأم درمان ينظمن وقفة احتجاجية أمام الداخلية بسبب عدم الإيفاء بمطالبهن. وزارة الداخلية تعلن ضبط 138 أجنبي في حملتها المشتركة لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن بولاية الخرطوم.
شكرا زميلي الصادق زكريا. ننتقل مباشرة لزاوية خبر وتعليق والزميل حسين سعد.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجة أهلا ومرحب بكم، أنا حسين سعد بلتغي بكم في يوم الليلة ده الثلاثاء 22 فبراير 2022. وفي يوم الليلة ده اخترنا الخبر الأول الذي بثاه راديو تلفزيون دبنجة وجاء بعنوان قتل طفل دهسا بشاحنة يقودها مواطن في أحد المتاريس جوار صالة أمسيتي ببري في الخرطوم يوم الاثنين. وكشف الناشط في العمل الطوعي ناظم سراج عن إصابة عدد كبير من المتظاهرين في بحري، من بينها إصابتان على الأقل بالرصاص الحي ودهس أربعة متظاهرين بتاتشر الشرطة. وأشار إلى عدم قدرة المصابين للوصول إلى المستشفى الدولي في بحري، وقال إن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى الطغة بأم درمان، وأشار إلى وقوع 10 إصابات بعبوات الغاز المسيل للدموع في موكب الخرطوم، 6 منها في الرأس بجانب حالة دهس بدفار شرطة في الخرطوم. حقيقة التعديات والانتهاكات واستخدام القوة المفرطة في حق المتظاهرين ظلت مستمرة منذ الانقلاب طوال الأربع أشهر الماضية، ولكن هنالك ظهور لنوع جديد من الانتهاكات وهو حالات الدهس. بنلقى في راديو دبنجة بس 4 حالات للدهس للمتظاهرين، دي كانت في موكب أمس، وأيضا في موكب يوم 20 أيضا كانت هنالك نفس التعدي اللي هو عن طريق الحالات الدهس. وده كل هذه التعديات لموكبي 20 و 21 تزامنت مع وصول الخبير الأممي المستغل لحقوق الإنسان أداما دينغ. وأداما دينغ ده قابل بعد ما جل السودان أمس الأول، قابل الحكومة والقوى السياسية والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تختتم الزيارة بتاعت أداما دينغ بيوم الخميس الجاي اللي بيعقد فيه مؤتمر صحفي بيقول فيه نتائج زيارته للسودان. أيضا من اللافت للخبر الذي تم إبرازه هو لجنة أطباء السودان المركزية ظلت ترصد بشكل مستمر حالات الإصابات ووسط الثوار، وقالت إنه موكب 20 كانت فيه حوالي 92 إصابة. أيضا اللافت وجاء متزامن مع هذا الحراك الواسع والرافد للانتهاكات المميتة لحقوق الإنسان هو الحرية والتغيير، أطلقت حملة وطنية لإطلاق سراح المعتقلين، ومن قبل أيضا تحدث عقد الحزب الشيوعي السوداني قبل أسبوعين مؤتمر صحفي ودعا فيه لحملة وطنية موسعة داخل وخارج السودان للانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان. وحتى نلتقي الثلاثاء الجاية لكم خالص التحايا، مع السلامة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. مع تواجد الخبير الأممي لحقوق الإنسان في زيارة للسودان لتفقد الوضع، ما زالت السلطات الإنقلابية تعتقل المزيد من المتظاهرين السلميين في الوقت الذي نقلت فيه معتقلين آخرين من سجن سوبا لأقسام الشرطة. الزميل صادق زكريا يتابع آخر التطورات في هذا الجانب مع الأستاذة أميرة محمد من محامي الطوارئ.
أمس بالليل جابوا 20 من المعتقلين في صوبة، جابوهم الشمالي 17، فتحوا لهم بلاغات تحت المادة 77-69 من القانون الجنائي، وصدقوا لهم ضمانة وأطلقوا سراحهم بالضمانة، وثلاثة فكوهم من الجسم بدون ما يفتحوا لهم أي بلاغات. في 14 برضو جابوهم من صوبة بالمسا كده في بحري، فتحوا لهم بلاغات وفكوهم بالضمانة نفس المواد 77 و 69 من قانون الجنائي السوداني. في برضو آلاء وريتا ديل آخر 200 كانوا مستغلين في سجن التائبات سجن مدرمان، برضو أطلقوا سراحهم الليل الصباح. بذلك سجن النساء على حسب ما نعرف، ونحن طبعا في حياتنا ما عارفين الحاصل فيها شنو، لكن على حسب الإحصائية اللي عندنا والناس اللي بنعرفهم هم أصبح خالي من المستغلات من البنات سجن النساء أو سجن التائبات. في كم 20 ديل قبضوهم من المواكب أمس في أم درمان، صدقت لهم ضمانة وهسي جاري إنه إطلاق سراحهم في الضمانة في أم درمان. أمس برضو كان في معتقلين في الشمالي من مواكب أمس وتم تصديق ضمانة لهم وطلعوا أمس بالليل يعني من الشمالي. والله العدد هسي حاليا أنا ما بستحضره، بالإضافة لأنه جاءتنا إخبارية في أنه في عدد من المستغلين من أمس في بحر في التحقيقات الجنائية. كان في برضو أمس زي 20 مستغلين في الجسم بتاع المباحث جنب الجمارك تابعة لولاية الخرطوم، هنا أطلقوا سراحهم ما عدا واحد حوله كان بحري وأطلقوا سراحهم من هناك. بتاعين التحقيقات ده ما بده معلومة وما بوروك الحاصل شنو في التحقيقات الجنائية، يعني صعب التعامل معهم يعني. بالنسبة للأقسام ده الحاصل في الأقسام، بالنسبة للمواكب وبالنسبة معتقلي صوبة. بتسمى تلفونات دائما على الناس موجودين. صراحة نحن ما عارفين إنهم هم موجودين في صوبة، لأنه صوبة نحن ما عندنا العدد أو الأسماء كاملة، يعني أنه أصلا ما في إفادة من هناك. ما عارفين إنهم هل في صوبة ولا في أي حتة تانية، ما عندنا معلومة. برضو عندنا طفلة مفقودة من أم درمان اللي هو عمرها 14 سنة، احتغلوها ما عارفين الجهة اللي ودوها لها. عمرها 14 سنة ممتحنة لإتامنا، ما عارفين اتجاهها وين. أهلها والمحامين بحثوا في أم درمان كلها ما عارفين اتجاهها وين، وهي بتغافر عمرها 14 سنة. من ضمن اللي عندنا وصورتها عندنا
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
خرجت السلطات السودانية إلى العلن بأول ردة فعل رسمية على بدء إنتاج إثيوبيا الطاقة الكهرومائية من سد النهضة. الدكتور أحمد المفتي خبير المياه يقول في حديثه لجولة السودان اليوم أن تشغيل التوربينات هو بغرض تعلية أحد ممرات سد النهضة، وقال أيضا أن موقف السودان طبعه التراخي وأوصى بالتصعيد في هذه القضية.
موضوع التوربينات دي أهميته بتجي من أنه دي ثالث مرحلة أو ثالث نشاط تقوم به إثيوبيا بطريقة أحادية من غير المشاورة مع السودان. النشاط الأول كان هو الملء الأول، ملت وما كلمت السودان، ملت 4.9 مليار متر مكعب، وثاني بعد سنة ملت 3 مليار متر مكعب، 8 مليار دي كلها ملتها من دون موافقة حكومة السودان. بالإضافة لذلك التشييد مستمر، والآن بتستعد للملء الثالث عشان جملة المخزون بقى 18 مليار. فبدأ التشغيل بيكون ده نشاط رابع مشترك، نشاط رابع بتعمل من دون موافقة حكومة السودان، وده كله يعني إخلال القانون الدولي وإخلال لإعلان المبادئ. لكن تشغيل التوربينات دي بصفة خاصة دي خطير جدا.
نعم.
سببين. السبب الأول زي ما قلت ده بيكون نشاط أحادي بغض النظر عن الكمية حتولدها، وبالتالي يكون يعني تعضيد لتصرفات السابقة. لكن المهم والما أعلنت عنه إثيوبيا أن تشغيل التوربينة دي الهدف منه ما توليد كهرباء، الهدف منه تمرير موية مخزنة خلف السد، والموية دي حسة بتمر فوق الممر الأوسط، وبالتالي ما بيقدروا يبنوا الممر الأوسط عشان يستقبل الملء التالي. ولذلك شغلت التوربينة عشان تصرف المياه من خلف السد وتخلي الموية تنزل من الممر الأوسط، وبالتالي تستطيع ترفع المباني 10 متر بتاعت الممر الأوسط، وبالتالي تقدر تخزن 10 مليار. فهذه الخطورة في الموضوع ده المفروض الناس ينتبهوا لها، بالذات حكومة السودان. طبعا حكومة السودان من 2011 لحد اليوم مواقفها كلها كانت مواقف كلامية، يعني تقول والله احنا ما راضين بالحكاية دي، لكن ما بتصحب الكلام ده بعمل.
نعم.
لذلك الشيء استمرت، ولذلك المطلوب حاليا موقف من حكومة السودان، مش انه هذا العمل يعني توصف هذا العمل انه عمل غير قانوني. مفروض تتخذ خطوة تضغط بها على إثيوبيا عشان تتوقف، لأن إثيوبيا ما هتتوقف من أعمال الأحادية دي، لأنه يعني عصت مجلس الأمن طالبة رفضت، الاتحاد الأفريقي طالبة رفضت، الاتحاد الأوروبي طالبة رفضت، أي جهة طالبتها لكن هي رفضت. ولذلك الكلام ما بتجيب الكلام، لابد من اتخاذ خطوة قوية من جانب الحكومة السودانية، لأنه لو تم التخزين الثالث 18 مليار ده بكون يعني زي امتلاك لقنبلة مائية، يعني حتى زي ما إيران بتسعى لامتلاك قنبلة نووية، إثيوبيا هتكون امتلكت قنبلة مائية. ليه قنبلة مائية؟ لأنه أكبر السدود السودانية اللي هو سد الرفيرس ده بولد 280 ميجاوات، تخزن 7 مليار متر وشوية. التخزين في إثيوبيا هترفعه ل 18 مليار في منطقة عالية جدا، فده بخزن خزان أوسيريس، لأن لو فقد 8 مليار خزان أوسيريس كله حتقلب زي علبة السلطة، وكل السدود السودانية هتنهار. ولذلك لابد من خطوة قوية. الخطوة القوية الوحيدة الفضلة للسودان إنه يطالب بالأرض اللي يقام عليها السد اللي هي أرض نيشنغول، لأن الأرض دي منحت لإثيوبيا، السودان منحها لإثيوبيا سنة 1902 في مقابل شرط واحد، إنه إثيوبيا ما تقيم منشأة مائية إلا بموافقة حكومة السودان. والحصل إن إثيوبيا أقامت المنشأة المائية اللي يصل للنهضة من دون ما تأخذ موافقة حكومة السودان، لذلك يحق للسودان إنه يطالب بالأرض. فده بشكل ضغط على إثيوبيا. السودان المطلب ده ما حصل طلبه قبل كده لحد الآن.
نعم نعم.
المطلب ده وبالإضافة إلى المطلب مفروض تفعل بخطوات عملية عشان بعد ذاك المجتمع الدولي يعرف إنه الحكاية خطيرة ويتدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابق. فبخلاف هذه الرؤية لا أعتقد أن حكومة السودان بتقدر تمشي. وبعدين عنده في سوء فهم عند المواطن السوداني وعند الحكومة إنه إثيوبيا هتدي كهرباء للسودان، لكن الحافي المبدأ رقم 8 من إعلان مبادئ سد النهضة 2015 بيتكلم عن موضوع الكهرباء، بيقول في سطر نص فقط إنه إثيوبيا تدي السودان ومصر أولوية، لكن ما تديهم كمية معينة لا بأسعار تجارية ولا بأسعار تفضيلية. الفهم إنه لا هتدينا كهرباء، ما في إلزام على إثيوبيا على أساس إنها تدي كهرباء للسودان، بل هي ساوت بين السودان ومصر في البند ده على الرغم إنه مصر بتصدر كهرباء والسودان عنده عجز كهربائي.
نعم.
لكن برضو ما راعت الحكاية دي، ولذلك بفتكر يعني محمود السودان يتخذ خطوة توقف بها التصرفات الأحادية للسودان.
نعم. طيب يعني نرجع شوية للجوانب القانونية والتاريخية، يعني حسب ما هو شائع متداول إنه إثيوبيا إثيوبيا ما عايزة تعترف باتفاقيات قديمة، مع إنه نفس هذه الاتفاقيات القديمة دي يعني أدت إقليم بني شنغول لإثيوبيا. فهل في الحالة دي السودان ممكن يقول لهم خلاص إذا ما بتعترفوا أدونا الإقليم بتاعنا أو سد النهضة الوطن الواقع فيها دي حقتنا مثلا؟
لا، الكلام بتاع إنه ما بتعترف باتفاقيات القديمة ده كلام كذب، لأنه في سنة 1957 لما السودان استغلى إثيوبيا طالبت رجعوا لها إقليم منقلة. إقليم منقلة ده كان إقليم إثيوبيا أدوا له حكومة السودان سنة 1902 برضو في اتفاق 1902 أدوا إقليم منقلة للسودان على أساس السودان أول ما يستغل يرجع هذا الإقليم. وفعلا أول السودان ما استغل إثيوبيا سنة 57 طالبت إنه يدوا لها إقليم منقلة ورجعوا لها، فلذلك هي بتتعامل باتفاق 1902 لكن بتتعامل بالمادة 4 رجعت لها إقليم قنبيلة، لكن ما بتتعامل بالمادة 3 اللي عدتها إقليم بني شنغول في مقابل إنها ما تقيم منشأة مائية. ولذلك الموقف بتاع السودان سليم 100%، لكن السودان ما استغل هذا الموقف.
نعم. طيب يعني فيما يتعلق باتفاقيات زي دي يعني بموجب القانون الدولي وكده، يعني إثيوبيا هل بحق لها أنها تتعامل بانتقائية يعني مع هذه الاتفاقيات؟
إطلاقا. اتفاقيات 1997 بتاعت الأمم المتحدة، وأنا كنت ممثل السودان الناقشة من سنة 94 ل 97 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الاتفاقية في المادة 3 بتعترف بالاتفاقيات القديمة، الاتفاقيات المائية زي 2002 بتعترف بها وبتقول ما في دولة يعني تطعن في هذه الاتفاقيات أو تطبقها بطريقة انتقائية، وإنما كلها بتكون ملزمة. فالموقف القانوني واضح جدا إنه مصلحة السودان 100%، ولكن إثيوبيا بتنفذ مطالبها 100%، والسودان ما لقى أي حاجة من 2011 ما لقى أي حاجة في ترتيب سد النهضة، كل حاجة بقت إثيوبيا. ولذلك بفتكر في تهاون وتفريط كبير من الجانب السوداني، ولا بد إنه ده يتوقف.
نعم. طيب يعني إذا تكلمنا أيضا عن الجانب المصري أو التنسيق بين مصر والسودان، يعني في ناس كتار عندهم حساسية بيشوفوا التنسيق مع مصر في هذه الحالات وكأنه مصر بتستخدم السودان يعني لأجندتها الخاصة، فهل في إمكانية تنسيق بشكل يعني أفضل بحيث إنه الضغط يكون أكبر على إثيوبيا؟
كما التنسيق ده كان من سنة 95 لحد 2011، الفترة دي أنا كنت عضو الوفد السوداني المفاوض ومستشار القانون، كان في مفاوضات، في مفاوضات حوض النيل مش مفاوضات حوض النيل مش مفاوضات سدنا.
نعم.
ف 15 سنة إحنا كنا بنوثق الموقف السوداني، ومصر كان يعني متفق بدرجة 100%. السبب إنه مصر أي حاجة تطالب بها مصر بتكون لمصلحة السودان، لأنه المياه بتمر بالسودان أولا بعدين تمر من مصر، فده عدم فهم إن السودان والله يعني مصر مستغلة وكده. بالعكس أي موقف مصري يبصب لمصلحة السودان، يعني مصر إذا قالت دايرة موية زيادة والموية بتجي في الأول بالسودان.
نعم.
فلذلك أنا أفتكر فيه التباس وخطأ هنا، لكن وقف السودان ومصر في وجه إثيوبيا بفيد السودان وفيد مصر.
نعم. طيب دكتور، يعني إذا يعني قالوا لك كذا، أنصح الحكومة السودانية دي مفروض تعمل شنو عشان يعني توصل لنتائج أفضل على الأقل مع أثيوبيا، وترفع يعني
ترفع سقف مطالبها، ترفع سقف مطالبها وتمارس حقها القانوني. ما طالما أثيوبيا متعنتة وما قدرت تصرف تصرف حالي، السوداني طالب ده الشيء المنطق الوحيد، طالب بإقليم بني شنغول استعداده ويحشي طاقاته لهذا الموضوع حتى يتدخل مجلس الأمن ويقنع أثيوبيا بموجب الفصل السابع إنها توقف الإنشاءات دي لحين تتم اتفاق مع السودان ومصر. السودان من 2011 لحد اليوم ما اتخذ أي موقف يعني قوي، موقف كله عبارة عن كلام. أثيوبيا اتخذت موقف قوية، بتبني بتشيء وبتملى بتولد كهرباء بتفعل كل شيء، السودان ما عمل أي حاجة غير الكلام، كلامه مع أي عمل بس. والله إحنا عندنا إحنا نشتب بقلينا دي الشجب والبتاع ما بيد نتيجة ده، لكن فعل ماسك، موقف ماسك بس شجب. بعدين تفريط كل الحقوق بتاعت السودان، تم التفريط فيها حقوق المائية.
نعم دكتور أحمد المفتي، أنا يعني شاكر لك شكر كثير جدا على وقتك اللي اديتنا له وعلى هذه الإيضاحات فيما يتعلق بصد النهضة.
شكرا، شكرا لراديو دبنجا على الاهتمام بهذا الموضوع الهام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
التقت منظمات المجتمع المدني بالخبير الأممي لحقوق الإنسان الذي يزور السودان الآن، الأستاذ عثمان بصري المحامي التابع لمجموعة محامي الطوارئ، كان ضمن حضور اللقاء، وتحدث لزميل صالح زكريا حول أهم ما تم تناوله بخصوص أوضاع حقوق الإنسان مع الخبير الأممي.
طيب، كان هنالك اجتماع عند الواحد ظفرا بمبنى المندوب السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم، حضروا الخبير المستغيل أدامة بحضور مجموعة كبيرة جدا من منظمات المجتمع المدني ممثلة في المحامين والأطباء و العاملين على حقوق الإنسان. دار الاجتماع حول الانتهاكات التي تتم على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين السودانيين في جميع بقاع السودان التي تمت بعد 25 أكتوبر، وبتحديد مفصل شرحت المجموعة للسيد الخبير الانتهاكات التي قاعدة على المتظاهرين تحديداً، من احتغال وتعذيب واغتصابات ونهب لممتلكاتهم واختفاء قسري. كل هذه الانتهاكات تمت بعد 25 أكتوبر والاحتغالات التعسفية، ووضعنا له العقبات الإجرائية والقانونية اللي قاعد تقيف أمام المحامين مثل قانون الطوارئ، الأمر 3 اللي أصدره قائد الإنقلاب اللي يعطي بموجب الصلاحيات للأجهزة الأمنية للاعتقال والغبط بدون أن يعني تتعرض هذه القوات مهما ارتكبت انتهاكات في الغبط ده للمحاسبة. وشرحنا للسيد الخبير أماكن احتقالات المعتقلين مثل سجن صوبة وسجن درمان للنساء، بعض حراسات المباحث الجنائية زي الفيدرالية في بحري والباحث المركزي في الخرطوم. كل هذه الأماكن كان يتواجد بها مجموعة المقبوض عليهم من الحراك في السلمي في السودان، ووضحنا له بالتفصيل عدد المفقودين اللي بلغ 3 مفقودين من بينهم قاصر. حتى الآن لم تفصح الجهات عن مكان اختفائهم، وهم أصلاً اختفوا في المواكب اللي بعد 25، منهم من قضى أكثر من 4 أو 5 شهور، ومنهم من قضى شهر ومنهم من قضى شهرين. وبينا له عدد المحتقلين بسجن صوبة اللي بلغ 136 محتقل غير الأطلق سراحهم، وبينا له أن هنالك بعض الصور بعدين يتعرضوا للتلفيق بتاعتهم زي إلصاق تهمة قتل العميد الصغوة لبعض الصور قيادة الشهير توباكو، وهم قاعدين يتعرضوا للتعذيب شديد جدا. وحتى انه توباك بعد الانباء تفيد بانه حالته الصحية سيئة للغاية، لدرجة انه يعني جاءت انباء زي وفاته، لكن الحمد لله انه هو على قيد الحياة لكن حالته الصحية سيئة جدا. بينا الخبير انتهاكات اللي قاعد تحصل في أغاليم السودان من ووضحت الزميلة في هيئة محامي دارفور عدد الاغتصابات التي تمت في دارفور وعدد الاحتغالات التعسفية وعدد القتلى كذلك في سنار وسنجا ومدني. شرحنا الأوضاع السيئة اللي قاعد عرضوا لها السوار من تعذيب واحتغال وشرحنا للسيد الخبير أيضا مسألة اقتحام المستشفيات وإجلاء من المصابين أو احتغال من داخل المستشفيات قبل أن يتلقوا العلاج. كذلك شرحنا له أن القوات الأمنية قاعد تمنع الإزعافات في التواجد بالقرب من مكان التظاهر لإزعاف المتظاهرين المصابين. شرحنا له عدد الاغتصابات التي تمت في الخرطوم وعدد الاغتصابات التي تمت في دارفور. كذلك تطرق النقاش لعدد من القضايا اللي تخص القوانين السودانية ذات نفسها اللي بتحرم المعتقل من التقاء بمحاميه قبل التحري معه ومنع الزيارة منه. كذلك القوانين وبينا انه هي رغم انه نحن مصادقين على الاتفاقيه بتاعت الاختفاء القسري لا توجد ماده في القانون السوداني تجرم حالات الاختفاء القسري. كل الذي يتم هو ماده اجرائيه بنشره مفقود. استقبل السيد الخبير وكان يصغي جيدا ويستفسر عن كل معلومه ويعني ابدى يعني دهشته لل انتهاكات الكبيرة اللي قاعدة تتم في السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
في ظل غياب حكومة شرعية مفوضة تتخبط سلطات الانقلاب في اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية ذات الأبعاد الكارثية على حياة المواطن مثل زيادة رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية وزيادة سعر الكهرباء وغاز الطهي والوقود قبل التراجع عن هذه الزيادات مرة أخرى. فما هو سبب التخبط وما هي نتائجه في الفترة القادمة؟ الزميل محمد عبد الله تحدث الى البروف حسن بشير لمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع.
وطبعا القرارات دي طبعا انه هي مع الظاهر انها بتتم خارج اطار المؤسسيه لانه ما في حكومه طبعا ما في حكومه بالتالي مراكز اتخاذ القرار ناتجه عن ازمه بحد ذاتها يعني لانه في ازمه بتاع ايرادات عامه. ازمه الايرادات عامه يعني قادت لتخبط في القرارات الماليه يعني بدون دراسه كافيه العواقب التي تنتج عن هذه القرارات. فهي كلها قرارات طبعا في صميم الاحتياجات الأساسية للمواطن وبعد ذلك هي بتدفع بالأسعار إلى الارتفاع بشكل فوري يعني. وهي إضافة لذلك أنها بتكون مرفوضة تماما حتى من النواحي السياسية طبعا وبتأجي المسألة بتاعت المواقف والمعزومة أصلا يعني. فبالتالي أنه هم يعني على ما يبدو أنه ما منتبهين لأنه الحراك ده شمل جميع نواحي الحياة يعني لحد الآن هم ما مقتنعين بالشيء الحاصل في البلد. واضح تماما أنهم الناس اللي بتاخذوا القرارات ده ما مقتنعين بأن في حراك ثوري وفي احتجاجات وفي رفض للقرارات اللي بتصدر من حكومة تصريف الأعمال وفي رفض للوضع السياسي الراهن الغائب في السودان يعني. فالوضع معجوم جدا. السيناريوهات طبعا انه هي القريب مسدود اصلا. السودان ده ازمه سياسيه اصلا زمن بعيد جدا جدا يعني الليله الامس في الفتره بتاعت حكومه حمدوك بشن عليها كانت الامور واضحه وكان في رؤيه كان في خطط وبرامج ومرتبطه بمؤسسات تمويل دولي باتفاقيات في مساله بتاعت مشاريع استثمارية وشراكات عندها علاقة ببرامج الدعم الاجتماعي مثلا في ثمرات وعندها طبعا في مجال بتاعت عدد من المنح والعروض في إحفاء ديون. هذه كلها فواقد يعني حاجات دي كلها جوانب فقدها السودان بالتالي أنه دخل بأزمة عميقة جدا والدلائل بتاعتها واقعة يعني بارتفاع معدلات التضخم تدهور سعر الصرف والمزالة بتاعت التحبط في القرارات الإدارية والمزالة بتاعت ربع الرسوم على الخدمات الأساسية يعني الخدمات. الوضع يعني رمادي جدا الوضع مش رمادي مظلم في الحقيقة.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.